نحييكم مستمعين الأعزاء من إذاعة العراق الحر، ونتوقف في كربلاء حيث بدأ نشاط مكاتب السفر يتزايد في موسم الصيف، وباتت هذه المكاتب تتنافس فيما بينها بوضع برامج سياحية وخطوط نقل جديدة وخدمات متميزة للمسافرين. البعض من أصحاب هذه المكاتب في المدينة أكدوا انتعاش حركة السفر والسياحة وخاصة إلى دول الجوار كإيران وتركيا وسوريا. مصطفى عبد الواحد عد تقريرا عن انتعاش حركة السياحة إلى دول الجوار العراقي.
مع قدوم الصيف بدأت حركة المسافرين الكربلائيين تزداد باتجاه الخارج، لا سيما إيران وسوريا، وقد نشطت مكاتب السفر في محاولة إرضاء المسافرين من خلال توفير العديد من الخدمات أثناء النقل وما بعد الوصول. قاسم الأسدي المدير المفوض لشركة الأثير للسياحة والسفر:
والله عندنا عدة اتجاهات، يعني اتجاه أنه نسوي حملات لمدة 12 يوم نقل وسكن من كربلاء إلى إيران وإلى كربلاء. عندنا برامج ثانية أنه النقل يكون إلى مدينة مهران زرباط، المدينة الحدودية، وعندنا برنامج آخر خط ثالث يعني إلى قم وطهران، باص سياحي درجة أولى تبريد.
أما سيد رضا أحمد مهدي الددا صاحب شركة أنوار الددا للسفر فيقول إن استتباب الأمن إلى حد ما على الطريق الدولية باتجاه سوريا أسهم بزيادة حركة سفر الكربلائيين، كما يعتقد أن السفر بات بهدف الاطلاع والمتعة ولم يعد مقتصرا على السياحة الدينية.
والله هسه حاليا بالنسبة طريق سوريا تأمن، وهسه بدأ الأقبال هسه حاليا، يعني صار في أسبوعين يعني حتى منشآت قمنا نطلع السوريا.
تعتقد أنه الناس يروحون هربا من الخدمات وترد الخدمات، لو يريدون يشوفون أجواء جديدة صار عندهم فلوس؟
هو ماكو واحد ما عنده فلوس، خلينا واقعيين، والله ماكو واحد ما عنده. فبالنسبة للصيف خاصة للصيف، يعني مثلا يقولك أنا تعبان موظف، هسا هذول نقابة المعلمين، معلم راتبه كذا مبلغ، افتهمت ولا ما يروح مثلا زيارة؟ لا، تولنا السياحة، يريد يروح سياحة. إضافة إلى ذلك افتهمت لولا شوية جو حار هنا يطلع السورية، افتهمت لولا ذاك الجو اللطيف بإيران جو أحسن من عندنا، خوهسة بمشهد باردة.
ويعتقد سيد رضا أحمد بأن المواطن العراقي لم يتفاجأ بما يراه من تطور في الدول الأخرى.
ما يتفاجأ، لأنه إحنا أهل الحضارة، إحنا أهل والله إحنا أهل الثقافة. هسه يعني أنت روح أي مكان، أنا أحكي لك هم قبل أحكي لك ثق بعلي، يعني من كنا نروح لمصر تدري مثلا هذا البوي أو أبو المطعم أو العامل أو هذا يهتم بينا أكثر من اللازم. إحنا معروفين يعني صرف صاحبين ذوق، بس هذا الظرف اللي يمر علينا هذا خموم مو لازق ويانا.
ولكن عماد الجليحاوي سافر إلى عدد من الدول العربية وإيران، يروي مشاهداته بطريقة تختلف عن تلك التي تحدث بها سيد رضا.
أنا طلعت إلى عمان، شفت عمان حياة مترفة، لبنان عايش فيها سنتين حياة طبيعية حلوة، لاكو انقطاع بالتيار الكهربائي، لاكو أزمة بشيء أو آخر. إيران شنو إيران؟ إيران جنة. من رحت لطهران هالمرة يعني حسيت أنا بغير عالم بغير حياة، يعني بديت ألوم نفسي وأصدقائي أقول لهم إحنا ليش وضعنا هالشكل، ليش يعني شنو الأسباب؟ أولا الأكل رخيص، مكانات قمة الروعة، احترام ما لهم علاقة بزيد وعمر. هذا المترو اللي احنا يمكن بعد أصور بعد 20 سنة ما نقدر نسويه، المترو اللي تركب به مبلغ زهيد جدا وهو حوالي ما يقارب 200 دينار عراقي، تركب مثله منها مسافة بعيدة 15 كيلو وتركب مرة أخرى بنفس هذا المبلغ، وهذا تحت الأرض، هذا شقد كلفهم وشلون سووا، وإحنا أغنى منهم يعني أغنى منهم ليش؟
ويضيف عماد رافضا المقارنة بين حال المطاعم العراقية مع المطاعم في البلدان التي زارها.
ماكو مقارنة، ما خاصة إذا مطاعم داخل المدينة أكو احترام وأكو نظافة وأكو ترتيب وأكو اهتمام بالزبون. إحنا هنا اهتمام بالمادة، يعني تصور أنا صعدت المكان أكل درجة أولى ونرجيلة وشاي وفشي محترم وبيبسي وماي مقطر، والمبلغ يقل عن 26,000 دينار، ممكن هنا أنا ما أكل بهيش أكل وست ساعات قاعد أنا مكان غاية الروعة 26,000 دينار.
التفاوت في كل شيء والذي يسجل لصالح الدول التي زارها عماد دفعه للتساؤل التالي:
حاورت نفسي قلت يا إلهي يوم القيامة إحنا راح نندب بالجنة لو بالنار على ما يصيبنا حقيقة، يعني من تجي الكهرباء صارت عندنا مثل معجزة، جت الكهرباء خلنا شوية مثلا نتمتع بالكهرباء، ها حتى يصير ماء عندنا بارد على مود يشرب بارد، ليش يعني؟ واحنا اغلى بلد بالعالم.
اذا اصبح السفر احدى وسائل من يقدرون على نفقاته من الكربلائيين للتخلص من حر الصيف وتردي الخدمات، ولكن كل الذين عادوا بعد رحلة سفر كانوا يحملون مرارة المقارنة وحرقة التساؤل، لماذا نحن نتخلف عمن يحيط بنا؟ مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر معكم في تكريت، حيث أكد العديد من شباب المدينة عن رغبتهم بترك البلاد بحثا عن الأمان والعمل بسبب الأوضاع التي وصفوها بالمأساوية في العراق، فيما اتجه آخرون في تفكيرهم إلى منطقة الواقع من خلال العمل وكسب الرزق في بلادهم. مختص بعلم الاجتماع هو رشيد علي أشار بأن التفجر المعرفي المباغت الذي حصل في العراق كان السبب الأساس في قلب تفكير الشباب رأسا على عقب، واعتبر الأمر إيجابيا وليس العكس. عبد الله أحمد والتفاصيل.
تفكير الجيل الشاب في العراق حمل اليوم أفكارا قد تختلف تماما عن أجيال الشباب التي سبقتهم، وذلك بحكم تغير الواقع العراقي والظروف الأمنية والمعاشية الصعبة التي باتت تشكل حجر عثرة تقف أمام إرادة الشاب العراقي. الشاب العراقي دريد حسن تحدث لنا عن تطلعاته المستقبلية وتفكيره الحالي في ظل الأوضاع الحالية في العراق.
إن الشاب يعني يريد الديمقراطية ولهذا الوضع التعبان، الدنيا تعبانة وماكو يعني كل شيء ما موجود حتى يتمنى الشاب، كل شيء ما موجود، ولا موجود دعم ولا موجود كل شيء. شيء يريد الاستقرار.
أما الشاب مؤيد قيس قال بأن تفكيره هو وغيره من الشباب ينصب على فكرة ترك البلد والسفر إلى الخارج بحثا عن الأمان والعمل والخلاص من الواقع المأساوي اليومي في العراق.
والله يا أخي مثل اللي تشوف الأوضاع الأمنية بالعراق، يعني تفجيرات وقتل، مثل ما أقول لك يعني أبوي توفى انفجار،
نعم
انفجار، فسبب الانفجار والدتي توفت من القهر، وشغل ماكو عمل ماكو، فإحنا أنا وأخوي ظلينا واحنا يتامى على أساس نطلع ندبر أمورنا شوي إن شاء الله ونطلع للخارج، ما نعيش هنا، ما ظلت تفجيرات وقتل وشغل ماكو وقاعدين.
في حين اتجه غيره من الشباب إلى اختيار التفكير بمنطق الواقع من خلال العمل وكسب لقمة العيش في داخل بلدهم، الشاب حازم حيدر.
والله جاي أعيش بصعوبة يعني، لأن تدري كشاب أني يعني قضيت عمل كله بالشغل، يعني في الدراسة تحولت مسائي، من صف الثاني متوسط وبديت أشتغل زين، وعادقيت لشغلة كهربائي وتعلمت لي مهنة زين، وهاي مستقبل يعني ككهربائي تعلمتها وتقنتها وأحسن ما قاعد زين، يعني كشاب أنا ما أقدر أقول لك يجوز حتى كلية أدخل ما أقدر.
شاب آخر وهو محمد رحيم قال بأن جل تفكيره هو مشغول في البحث عن الوظيفة لا غير.
بهالوقت هذا لازم يحب واحد الأمان الشغلة، يعني لازم بهالوقت هاي الشباب اللي ما يحب شغلات عن الأمان شلون يتوظف بيها؟ هذه الوظيفة يعني في الشغلة حتى يأمن بيها،
تدري حقا؟
فهي على مود هاي الشغلات اللي بهالوقت هاي الشباب الأمان يعني لازم يرد لهم وظيفة في الشغلات حتى يتعينون، يعني ما نقدر كل شيء هسه نتوظف، احنا هسه شباب ماكو ما نقدر نتوظف، كل شيء نفكر غير بس بهاي الشغلات.
أحد المختصون في مجال علم الاجتماع وهو السيد رشيد علي أشار بأن التفجر المعرفي المباغت الذي حصل في العراق كان السبب الأساس في قلب تفكير الشاب العراقي رأسا على عقب، وإن كان ذلك هو إشارة إيجابية وليس العكس.
إن التفجر المعرفي أثر كبير في تفكير الشباب والجيل الجديد، لهذا نرى بأن بعض الشباب بدأ يطمح طموح أكثر مما كان في السابق، مثلا يطمح إلى أن تكون لديه سيارة من الراقي، أن يكون له بيت، أن يسافر إلى الخارج، أن تكون لديه شهادات عليا، يعني بدأ الشباب ينظرون إلى الحياة بمنظار بعيد وبنافذة واسعة جدا، وهذا شيء إيجابي نراه احنا بالنسبة لتطور المجتمع وخطوة إيجابية نحو الأمام، ولهذا تسعى جميع الدول للتقدم، فنرى لكن يعني عجلة المسير في عراقنا سوء الأوضاع والأمور هذه أدت إلى بطء عجلة التقدم وتفكير الشباب، يعني أكو ركود هناك في هذه المسألة، لكن نأمل أن إن شاء الله وندعي الله سبحانه وتعالى بأن يؤخر عنا هذه الغمة عن هذه الأمة إن شاء الله، ونبدي في تطورنا في نظرتنا نحو المستقبل الجديد والتفكير الجديد الواسع المشرق إن شاء الله.
يبدو أن سوء الأوضاع الأمنية والحياتية في العراق لعبت اليوم دورا سلبيا انعكس بالنتيجة على مختلف شرائح المجتمع، من ضمنهم جيل الشباب الذين ضاقت عليهم سبل الحياة وكثرت مطباتها. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، نلتقي الآن بالزميل ناظم ياسين عبر التقرير الاقتصادي، ويتضمن مقابلة مع المحلل النفطي كامل الحرمي للحديث عن أسباب الارتفاعات المتكررة في أسعار الطاقة العالمية.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع المحلل النفطي كامل الحرمي عن أسباب الارتفاعات المتكررة في أسعار الطاقة العالمية. وفي حلقة اليوم نستمع أيضا إلى تصريحات خاصة لمحافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي عن أهمية احتياطي البلاد من العملات الأجنبية في استقرار الاقتصاد العراقي. تزامنت أنباء الإعصار الذي ضرب بحر العرب الاثنين والمخاوف من امتداده إلى سواحل الخليج مع ارتفاعات جديدة لأسعار النفط في الأسواق العالمية. وعلى الرغم من أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بعيدتان عن مسار الإعصار، إلا أن اقترابه من سلطنة عمان وهي منتج صغير للنفط والتخوف من تأثيره المحتمل على حركة التصدير أدى إلى ارتفاع الأسعار بأكثر من دولار لتبلغ نحو 70 دولارا للبرميل في بورصة لندن الثلاثاء. يذكر أن منطقة الخليج تزود العالم بخمس احتياجاته من النفط. في غضون ذلك ذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك الثلاثاء أن سعر سلة خامات نفط المنظمة ارتفع إلى 65 دولارا و63 سنتا للبرميل من 64 دولارا و47 سنتا يوم الجمعة الماضي. وفي العراق صرح الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد لوكالة رويترز للأنباء بأن الإضراب الذي أعلنه عمال خطوط أنابيب النفط في جنوب البلاد للمطالبة بتحسين أجورهم لن يكون له أثر على حركة التصدير من المرافق الجنوبية. وفي المقابلة التالية التي أجريتها عبر الهاتف يتحدث المحلل النفطي الكويتي كامل الحرمي عن أسباب الارتفاعات الجديدة في أسعار الطاقة العالمية ودور المستهلكين في هذه الزيادة، إضافة إلى احتمال انخفاض الإمدادات في حال تفاقم الأزمة الناشئة عن مواجهة الغرب مع إيران التي تعتبر ثاني أكبر دولة مصدرة للنفط في منظمة أوبك. المحلل النفطي الكويتي كامل الحرمي، الأنباء التي وصلت عن إعصار يضرب بحر العرب وبالتالي قد يصل إلى شواطئ الخليج، ويعني عمان أغلقت أحد مرافق الغاز وارتفع سعر النفط في الأسواق العالمية إلى 70 دولارا الاثنين بسبب هذه الأنباء، ما هو تحليلك للموقف؟ هل سنشهد ارتفاعات غير متوقعة على غرار ما حصل في تسونامي؟
شوف، أنا أتوقع أن يكون في ارتفاعات في أسعار النفط، ليس بسبب العصير الموجودة حاليا في منطقة الخليج العربي وفي بحر العرب. أنا أعتقد هذه أزمة وستمر بسرعة، لكن هناك أيضا يعني مشكلة في الإمدادات النفطية، وليست في الإمدادات النفطية تحديدا، لكن بوجود عدم وجود طاقات تكريرية في العالم، وخاصة مع بداية موسم قيادة السيارات وبنزين السيارات. هذه المشكلة، ولهذا أي أثر في أي أثر أو أي تقلبات أو أي تأثير سواء عصير أو شيء سوف يؤدي إلى ارتفاعات حادة في أسعار النفط الخام، مع أن النفط الخام موجود بوفرة وبكثرة سواء من المخزون التجاري أو المخزون الاستراتيجي.
طيب أستاذ أستاذ كامل الحرمي في مقال تحليلي نشرته أخيرا أشرت إلى يعني أن الدول المستهلكة تتحمل مسؤولية كبيرة في ارتفاع الأسعار إلى أكثر من 65 دولارا، كيف تفسر ذلك يعني بشكل مبسط؟
بكل تأكيد، لأن هناك امدادات كافية من النفط الخام في جميع أنحاء العالم وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن المشكلة تكمن في الدول المستهلكة للنفط، وخاصة هنا أشير إلى الولايات المتحدة بما أنها هي أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم، وهي أكبر دولة مستهلكة لبنزين السيارات في حدود 9,500,000 برميل في اليوم الواحد. مع ذلك لا توجد لديها طاقات تكريرية كافية لمواجهة طلبها المحلي من بنزين السيارات، فعلشان كذي نلقى دائما يطالبون أوبك بزيادة الإنتاج من النفط الخام، ولكن هذا ليس له علاقة، بنزين السيارات ليست لها علاقة بالنفط الخام، النفط الخام متوفر بكثرة وخاصة في الولايات المتحدة.
هل هذا يرتبط بما أشرت إليه أيضا في تحليلاتك يعني إلى ما تسميه قلة الاستثمار في المصافي؟
بكل تأكيد قلة الاستثمار، لا توجد استثمارات في قطاع التكرير مثلا في الولايات المتحدة، صعد لها أكثر من 25 سنة لن تبنى مصافي جديدة، وأنا ما ألومهم، لكن هم عندهم في الولايات المتحدة قوانين صارمة وشديدة، من الصعب جدا أن تحصل على تراخيص لبناء مصفات في أي ولاية من الولايات الأمريكية. بالإضافة لهذا، الرئيس الأمريكي جورج بوش قبل سنتين طالب الأمريكيين بعدم الاعتماد، ويجب عدم الاعتماد على نفوذ أوبك، ويجب أيضا عدم الاعتماد على بنزين على نفوط المنظمة، ويجب عدم كذلك الإدمان على النفط. معناته أن فعلا هو يطالب الشركات النفطية أو الدول النفطية بعدم الاستثمار، يعني هذه رسالة واضحة. ولهذا نجد الآن نقص في بنزين السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية، ومعظم تقريبا في بعض الدول المنتجة للنفط مثل إيران عندها نقص، ولهذا هذه العوامل هذه كلها تؤدي إلى ارتفاعات حادة في أسعار النفط الخام.
أستاذ كامل الحرمي، فيما يتعلق بإيران والنقطة الأخيرة التي أشرت إليها، هل ترى أن المواجهة بين إيران والغرب فيما يتعلق بالملف النووي، هل تعتقد أنها ستصل إلى مرحلة يعني بحيث إيران قد تقرر أيضا إجراء خفض في إنتاجها، وبالتالي سنشهد أيضا ارتفاعات كبيرة في أسعار النفط، وهكذا نعود إلى دوامة أخرى بين المستهلكين والمنتجين؟
لا أتمنى ذلك. أنا أعتقد أن هناك أصوات عالية وتنادي بالمفاوضات السلمية، وأنا أتمنى ذلك. يعني أنا أتوقع أن ليس من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أو إيران الدخول في حرب أو معارك أو في يعني وقف التمديدات أو ضربات عسكرية، هذا يعني مو وقته. أنا أعتقد هناك كثير من العقلاء ومن الناس في العالم أنه سوف يطالبون الدولتين بالتوجه نحو المباحثات والمحادثات السلمية، وأنا أتوقع هذا على المدى المتوسط إن شاء الله.
سؤال أخير أستاذ كامل الحرمي، لابد أن نسأله من وجهة نظر الدول المصدرة للنفط، والآن قرأنا أنه يعني سعر أوبك أيضا يراوح يعني أقل من 65 دولارا بقليل، ما هو السعر المفضل لدى الدول المنتجة؟
أنا أعتقد الدول المنتجة ترى أن ما بين 55 إلى 60 دولار هو السعر مناسب في الوقت الحاضر، ولكن في نفس الوقت هي مشكلة، أعتقد عندها دول حتى المنتجة والمصدر للنفط عندها مشكلة مالية، يعني هل الفوائض المالية هذه لا يمكن استثماراتها بسرعة، واستثماراتها بسرعة وبدون وجود خطط واستراتيجية واضحة على المدى البعيد سوف يؤدي إلى عدم استعمال هذه الفوائض المالية بطريقة سليمة وصحيحة. ولهذا يعني السعر المناسب ما بين 55-60 دولار هو السعر عادل ومناسب في الوقت الحاضر.
المحلل النفطي الكويتي كامل الحرمي، شكرا جزيلا.
حياك الله أخي الكريم.
أكد محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي أن نجاح البنك في تكوين احتياطي من العملات الصعبة بمقدار نحو 21 مليار دولار أدى إلى نشوء حالة من الإطمئنان اللازمة للحفاظ على استقرار سعر صرف العملة المحلية. وفي المقابلة التالية التي أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد، تحدث عن موضوعات اقتصادية أخرى بينها دور الاحتياطي النقدي في التبادل التجاري العراقي والعوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار والانخفاض النسبي في معدل التضخم.
أشار محافظ البنك المركزي الدكتور سنان الشبيبي في تصريحات صحفية مؤخرا إلى أن احتياطيات العراق من العملات الصعبة قد بلغت 21 مليار دولار، وأن هذا الأمر ساعد البنك المركزي للتدخل في تحديث سعر صرف الدينار العراقي وعدم تعرضه إلى اهتزازات معينة جراء تقلبات السوق العراقية. الشبيبي أضاف أيضا أن حجم الأموال الاحتياطية سيكون ضمانا أمام الدول المانحة لتقديم قروض أو ديون أو إقامة مشاريع استثمارية معينة في العراق.
البنك المركزي نجح إلى درجة كبيرة في تكوين احتياطي جيد للبلد، وصل حوالي الآن 21 بليون دولار، وهذا الاحتياطي طبعا ضروري جدا لخلق حالة من الاطمئنان في البلد، لأنه هو وسيلة للتدخل في الحفاظ على استقرار سعر الصرف. لأنه الحقيقة لما احنا عندنا المزاد اليومي لما تشوفوه هو يمشي بشكل مستقر، لانه احنا واقفين بسلاح الاحتياطي لاجل ان نحافظ على هذا الاستقرار. يعني احنا نتدخل في شراء الدولار او في بيع الدولار لاجل الحفاظ على مستوى مستقر لسعر الصرف.
وفي لقاء خاص بإذاعة العراق الحر أوضح محافظ البنك المركزي أن ارتفاع حجم الأموال الاحتياطية سيكون خاضعا لحجم التبادل التجاري مع دول العالم.
هذا ليس قرار اقتصادي، هذا في الحقيقة يتوقف على مجمل العلاقات الاقتصادية بين العراق والدول الأخرى، وتطور ميزان المدفوعات، إيش قد ندفع وإيش قد نقبض مع العالم. اللي يبقى عندنا الحقيقة إذا حصلت عندنا فوائض، هذه الفوائض ممكن أن تروح إلى الاحتياطي، والحقيقة هذه تتابع بشكل كبير، وقضية الحقيقة استيعاب العراق للموارد وعملية التنمية كلها تتوقف على هذه الأمور. أنا لا أستطيع أن أقول لك أنه بعد 3 سنين 4 سنين كم يكون الاحتياطي، لكنه إحنا الاحتياطي بالنسبة لنا مهم، لأنه الحقيقة هو عبارة عن أداة فعالة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
أين تسيرون بصرف العملة العراقية الآن، وهل هنالك خلال 4 سنوات مدة معينة لهذه العملة؟
والله هذا السؤال يعني من الصعب احنا نقدر نجاوب عليه، لأنه هذه السياسات اللي نتبعها هي نتيجة لتطور الظروف. فلذلك احنا نشوف الحقيقة الواقع الاقتصادي وكيف يتطور، مستوى الأسعار كيف يتطور، التضخم كيف يتطور، قدرات العراق التجارية كيف تتطور، وهالأشياء هذه، وبعدين احنا نحدد حقيقة سعر العملة في ظل هذا التطورات.
من جهة أخرى أوضح محافظ البنك المركزي أن معدلات التضخم السنوي قد شهدت انخفاضا خلال الشهرين الأخيرين.
مر البلد الحقيقة، مر العراق في 6 شهور الأخيرة بحالة تضخمية بالبداية كانت كبيرة، لكنه الآن الحقيقة أصبحت الأمور تميل نسبيا إلى الاستقرار. والآن معدل التضخم السنوي انخفض، قبل شهرين كان حوالي 65%، الآن أصبح حوالي 40 إلى 45%.
كان هذا محافظ البنك المركزي الدكتور سنان الشبيبي. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
هنا إذاعة العراق الحر.
نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irAQ@rferl.org. أكرر العنوان irAQ@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.